والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في أن نسخ الوجوب هل يدل على الجواز بالمعنى الأعم أو الأخص أم لا، وصل بنا الكلام إلى الوجوب التخييري، وأنتم عرفتم من خلال ما تقدم معنا من أبحاث سابقة أن الوجوب قد يكون وجوبا تعيينيا وقد يكون وجوبا تخييريا. الوجوب التعييني، طبعا فرق بين الوجوب التعييني المقابل بالوجوب التخييري وبين الوجوب العيني المقابل بالوجوب الكفائي كما لا يخفى عليه. الوجوب التعييني معناه أن المكلف يتعين عليه الإتيان بمتعلق الوجوب ولا يجوز عنه ولا يجوز له تركه إذ لا بدل يقوم مقامه. ومثال ذلك وجوب الصلاة، فإن وجوب الصلاة على المكلف وجوب تعييني، فإذا زالت الشمس لا بد أن يأتي المكلف بمتعلق هذا الوجوب وهو الصلاة، ولا يستطيع أن يترك هذا المتعلق إلى بدل إذ لا بدل للصلاة. وفي قبال الوجوب التعييني الوجوب التخيير، حيث يمكن للمكلف أن يترك متعلق الوجوب لكن لا مطلقا، بل يتركه إلى بدل يقوم مقامه، من قبيل خصال الكفارة لمن أفطر عمدا في شهر رمضان يجب عليه عتق الرقبة، إلا أن وجوب العتق ليس تعيينيا بل له أن يتركه إلى أحد البدلين كالصوم أو الإطعام، فهذا الوجوب يسمى وجوبا تخييريا. أيها الإخوة، الوجوب التخييري مما لا إشكال في وقوعه في الأوامر العرفية وفي الأوامر الشرعية، في الأوامر العرفية وفي الأوامر الشرعية لا إشكال في وقوعه، ولا أحد يدعي أن الأوامر العرفية أو الشرعية كلها من قبيل ماذا؟ من قبيل الوجوب التعييني، بل لا شك ولا ريب في وقوع الوجوب التخييري في العرفيات وفي الشرعيات. فإذا لا كلام بين العلماء في مرحلة الوقوع والتحقق، الوجوب التخييري واقع بلا إشكال في العرفيات والشرعيات. فإذا الكلام بين الأعلام أين؟ ها، الكلام بين الأعلام ليس في الوقوع والتحقق بالنسبة للوجوب التخييري، بل الكلام بين الأعلام إنما هو في بيان حقيقة الوجوب التخييري. ما هي حقيقة الوجوب التخييري التي يمتاز بها عن الوجوب التعييني؟ طب لماذا وقع الكلام بين الأعلام في حقيقة الوجوب التخييري؟ وقع الكلام بينهم في ذلك لأنه للوهلة الأولى قد يتراءى للإنسان أن التخييرية تتنافى مع حقيقة الوجوب، ف فلا يمكن أن يتصف الوجوب بكونه تخييريا، لأن التخييرية صفة تتنافى مع حقيقة الوجوب، فوصف الوجوب بكونه تخييريا أشبه ما يكون بوصف الوجود بكونه معدوما، كأن تقول الوجود المعدوم. قل عدم نقيض للوجود ومناف للوجود، فلا يتصف الوجود بكونه معدوما لأن الشيء لا يتصف بنقيضه. فكذلك عندما نقول الوجوب التخييري، قد يتراءى للوهلة الأولى أن وصف الوجوب بكونه تخييريا هو وصف للشيء بوصف يتنافى مع حقيقة الشيء، إذ التخييرية صفة تتنافى مع حقيقة الوجوب. لماذا التخييرية صفة تتنافى مع حقيقة الوجوب؟ قالوا صبحكم الله، قالوا لأن حقيقة الوجوب ما هي؟ حقيقة الوجوب هي الإلزام. ومعنى التخيير ما هو؟ عدم الإلزام. شو يعني وجوب؟ يعني إلزام. شو يعني تخييري؟ يعني أنت غير ملزم بالإتيان بالمتعلق، تستطيع أن تتركه ولا تأتي به، تأتي ببدله. فحقيقة الوجوب هي الإلزام، وحقيقة التخيير هي عدم الإلزام. فكيف يوصف الوجوب بأنه تخييري؟ فهذا كأنك تصف الإلزام بأنه غير إلزامية. سيأتي ها سيأتي لا سيأتي في الوجوب التعييني أنت ملزم بالمتعلق، والعقل يخيرك بين أفراد المتعلق ومحققات المتعلق. أما في الوجوب التخييري فلا إلزام بالمتعلق، كل واحد من المتعلقين لا إلزام فيه. لذلك الوجوب التخييري يوهم أن وصف التخيير ينافي حقيقة الوجوب. وجوب تخيير يعني أعتق أو صوم 60 يوما. العتق متعلق والصوم متعلق، أنت غير ملزم بالعتق، تستطيع أن تتركه إلى الصوم. غير ملزم بالصوم، تستطيع أن تتركه إلى العتق. بخلاف الوجوب التعييني، صلي، المتعلق هو الصلاة، وهذا المتعلق أنت ملزم به. العقل يخيرك بين الأفراد المحققة للمتعلق في الخارج، وإلا أنت ملزم بالمتعلق. فهذا لا يتأتى في الوجوب التعييني، يتأتى فقط في الوجوب التخييري. ونحن تقدمت منا الإشارة فيما سبق أيها الأخوة إلى أن الاختلاف كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. الاختلاف بين شيئين في الأثر لا يمكن أن يوجد ويتحقق مع تماثل هذين الشيئين من كل الجهات، بل لابد من وجود فرق بينهما في جهة من الجهات. هذا الفرق بينهما في جهة من الجهات أدى إلى ماذا؟ إلى الاختلاف بينهما في الأثر. ومثلنا لذلك فيما سبق بماذا؟ بالإرادتين التكوينية والتشريعية. قلنا الإرادة التكوينية يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة فيها، الإرادة التشريعية يمكن انفكاك المراد عن الإرادة فيها، فلا بد أن نلتمس الفرق الجوهري بين الإرادتين الذي يؤدي إلى استحالة الانفكاك في التكوينية وإمكان الانفكاك في التشريعية.
هسه البعض قالوا الفرق بين الإرادتين في السنخ، فالإرادة التشريعية مغايرة سنخا للإرادة التكوينية وحقيقة. البعض قالوا الإرادتان سنخهما واحد والفرق بينهما في المتعلق، متعلق الإرادة التكوينية فعل النفس، متعلق الإرادة التشريعية فعل الغير. البعض قالوا لا، الإرادتان متحدتان سنخا ومتعلقا، والفرق بينهما في كيفية التعلق. بالنهاية لابد من إبراز فرق هو المنشأ لاختلافهما في الأثار. كذلك فيما نحن فيه يا أخوان، الأعلام بحثوا في حقيقة الوجوب التخييري وفي حقيقة الفرق بينه وبين الوجوب التعييني حتى يستوضحوا ما هو منشأ الاختلاف في الأثر بين الوجوبين. ففي الوجوب التعييني المكلف ملزم بالإتيان بالمتعلق، في الوجوب التخييري له ترك المتعلق إلى بدله. يا إخوان، في الوجوب التعييني إذا كان عندنا وجوبان تعيينيان متعلقان بمتعلقين وتركهما المكلف معا، كم معصية يترتب؟ معصيتان. كيف وجوبان تعيينيان متعلقان بمتعلقين مختلفين؟ المولى قال إذا كان صباح الجمعة فتصدق بدرهم وكل رمانة. هون كم وجوب عندنا؟ وجوبان، وجوب التصدق بدرهم ووجوب أكل الرمانة. وجوب التصدق بدرهم تعييني أو تخييري؟ تعييني. وجوب أكل الرمانة تعييني. إذا المكلف ترك المتعلقين فلم يتصدق ولم يأكل، كم معصية عصى؟ معصيتان. كم عقابا يستحق؟ وإذا أتى بالمتعلقين كم طاعة أطاع؟ أطاع طاعتين. وكم ثوابا يستحق؟ يستحق ثوابين. بينما في الوجوب التخييري لو قال المولى إذا كان صباح الجمعة فكل رمانة أو تصدق بدرهم، مو وتصدق بدرهم، أو تصدق بدرهم، إذا ترك المكلف كلا المتعلقين كم معصية عصى؟ معصية واحدة، لأنه خالف وجوبا واحدا تخييريا متعلقا بهذين الشيئين. وإذا أكل رمانة وتصدق بدرهم كم طاعة أطاع؟ طاعة واحدة. لاحظوا الأثر يختلف، لابد أن نلتمس الفرق الجوهري بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري المؤدي إلى هذا الاختلاف في الأثر. العلماء ذكروا في مقام تصوير الفرق بين الوجوبين وجوها متعددة، أوصلوها إلى أربعة أو خمسة وجوه ذكرها الماتن وأشار إليها، ونحن نذكر هذه الوجوه ونحاول أن نراعي الترتيب الذي راعاه الماتن في ذكره وتعرضه إلى هذه الوجوه. الوجه الأول هو الوجه الذي اختاره صاحب الكفاية في مقام بيان الفرق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني. ما هو مختار صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يقول حقيقة الوجوب هي الطلب، ونحن مر معنا في أول بحث الأوامر أن معنى الأمر هو الطلب، الطلب الإنشائي. حقيقة الوجوب هو الطلب والإرادة كما مر معنا ذلك مفصلا. طيب، وأيضا مر معنا أن الوجوب التعييني هو طلب شديد وإرادة أكيدة للمتعلق. هذا الطلب الشديد والإرادة الأكيدة للمتعلق يستلزم المنع من الترك عقلا. وأما الاستحباب فما هي حقيقته؟ حقيقته أنه طلب ضعيف وإرادة غير أكيدة للمتعلق، ولذلك هذا الطلب الضعيف والإرادة غير الأكيدة لا تستلزم المنع من الترك عقلا، بل يجوز للمكلف الترك. هذه هي حقيقة الفرق بين الوجوب التعييني والاستحباب. عندما يقول المولى صلي، الصلاة واجبة بالوجوب التعييني أم لا؟ واجبة بالوجوب التعييني. شو يعني الصلاة واجبة بالوجوب التعييني؟ يعني هناك طلب شديد وإرادة أكيدة للصلاة، هذا الطلب الشديد والإرادة الأكيدة للصلاة يستلزم ماذا؟ المنع من ترك الصلاة عقلا. طيب، وإذا قال المولى تصدق، الصدقة مستحبة أم لا مستحبة وليست في الوجه؟ شو يعني مستحب؟ يعني هناك طلب ضعيف وإرادة غير أكيدة للصدقة، هذا الطلب الضعيف وهذه الإرادة غير الأكيدة لا تستلزم المنع من الترك، بل يجوز للمكلف ترك الصدقة ولا يستلزم طلبها المنع من ترك الصدقة. ليش عم بحكي عن الفرق بين الوجوب التعييني والاستحباب، مع أنه المفروض أن يبين لكم حقيقة الوجوب التخييري عند صاحب الكفاية؟ إنما ذكرتكم بالفرق بين الوجوب التعييني والاستحباب مقدمة لبيان حقيقة الوجوب التخييري عند صاحب الكفاية، لأن الوجوب التخييري عند صاحب الكفاية هو برزخ ما بين الوجوب التعييني وما بين الاستحباب. الوجوب التخييري عند صاحب الكفاية هو برزخ ما بين الوجوب التعييني وما بين الاستحباب. كيف هو برزخ ما بين الوجوب التعييني وما بين الاستحباب؟ في الوجوب التعييني الطلب أكيد وشديد بنحو يستلزم المنع من الترك مطلقا، صحيح أم لا؟ وجوب الصلاة تعيينا يعني الصلاة مطلوبة طلبا أكيدا يستلزم المنع من الترك مطلقا، بحال من الأحوال لا يمكنك ماذا؟ ترك الصلاة. الاستحباب معناه طلب ضعيف لا يستلزم المنع من الترك مطلقا، على كل حال لك أن تترك الصدقة ولست ممنوعا من ترك الصدقة. الوجوب التخييري برزخ بين الوجوب التعييني وبين الاستحباب. بأي معنى؟ الوجوب التخييري هو سنخ طلب للمتعلق، ليس شديدا وأكيدا بدرجة الوجوب التعييني، ولذلك لا يستلزم المنع من الترك مطلقا، وليس ضعيفا بدرجة ضعف الاستحباب، ولذلك لا نستطيع أن نقول أنه لا يستلزم المنع من الترك مطلقا. فإذا ليس قويا بدرجة الوجوب التعييني، فلا يمكن القول إنه يستلزم المنع من الترك مطلقا، وليس ضعيفا بدرجة الاستحباب، فلا يمكن القول إنه لا يستلزم المنع من الترك مطلقا، بل هو برزخ بينهما، فهو يستلزم المنع من الترك ولا يستلزم المنع من الترك. كيف يستلزم المنع من الترك ولا يستلزم المنع من الترك؟ يستلزم المنع من الترك إلى غير البدل، ولا يستلزم المنع من الترك إلى البدل. إذا قال المولى كل رمانة أو تصدق بدرهم، متعلق الوجوب التخيير بأكل الرمانة؟ بل هذا الوجوب التخيير الذي تعلق بأكل الرمانة برزق بين الوجوب التعييني والاستحباب. شو يعني؟ يعني يستلزم المنع من ترك الأكل إلى غير الصدقة. ترك الأكل إلى غير الصدقة هذا النحو من الطلب والإرادة يستلزم المنع منه. أما ترك الأكل إلى الصدقة فهذا النحو من الطلب والإرادة لا يستلزم المنع منه. فهذه الإرادة وهذا الطلب المتوسط بين الوجوب التعييني وبين الاستحباب يشبه الوجوب التعييني من جهة ويفارقه من جهة، ويشبه الاستحباب من جهة ويفارقه من جهة. يشبه الوجوب التعييني في أنه يستلزم المنع من الترك، بس بماذا يفارقه؟ الوجوب التعييني يستلزم المنع من الترك مطلقا، هذا الوجوب التخييري لا يستلزم المنع من الترك مطلقا، بل يستلزم المنع من الترك إلى غير البدل. يشبه الوجوب ويشبه الاستحباب بأنه لا يستلزم المنع من الترك، ولكن يفارقه بأن الاستحباب لا يستلزم المنع من الترك مطلقا، وأما الوجوب التخييري فلا يستلزم المنع من الترك إلى خصوص البدل. لذلك صار الوجوب التخييري برزخا ما بين الوجوب التعييني وما بين الاستحباب. سنخ طلب سنخ إرادة لا هي بقوة الطلب والإرادة في الوجوب التعييني، ولا هي بضعف الطلب والإرادة في الاستحباب. ولذلك يجوز ترك المتعلق في الوجوب التخييري، لكن لا مطلقا بل إلى بدله. إذا قال المولى من أفطر عمدا في شهر رمضان فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا، كل واحد من هذه يجوز للمكلف تركها إلى من هذه الخصال إلى بدلها، أما تركها مطلقا غير جائز. هذا معنى الوجوب التخييري، وهذا هو مبنى صاحب الكفاية في الوجوب التخييري. وضحت الفكرة عن فكرة صاحب الكفاية عندكم؟ طيب، فإذا حقيقة الفرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري عند صاحب الكفاية إنما هي في ماذا؟ في السنخ. الوجوب التخييري سنخ طلب وسنخ إرادة مغايرة للطلب والإرادة في الوجوب التعييني، وهي برزق ما بين الإرادة والطلب في الوجوب التعييني وما بين الإرادة والطلب في الاستحباب. في السنخ الفرق بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني في السنخ. طيب، الآن شيخنا بعدما بين صاحب الكفاية حقيقة الوجوب التخييري بنظره، تعرض إلى بيان الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. فذكر صاحب الكفاية، أرجو منكم الانتباه، ذكر صاحب الكفاية أن الغرض المترتب على أمرين مختلفين، أمرين مختلفين مثل شو؟ مثل أكل الرماني والصدقة، مثل عتق الرقبة وصوم شهرين متتابعين، أمرين مختلفين أو أمور مختلفة لا يهم، بس نحن تسهيلا نقول الغرض المترتب على أمرين مختلفين. الغرض المترتب على أمرين مختلفين، إما أن يكون غرضا واحدا أو أن يكون متعددا. حصر عقلي قسمة دائرة بين النفي والإثبات، إما واحد أو غير واحد، يعني غير واحد متعدد. فالغرض المترتب طبعا بس أقول الغرض المقسم هو جنس الغرض، لذلك تأتى لي تقسيمه إلى واحد ومتعدد، مو الغرض الواحد إما أن يكون واحدا أو متعددا، بصير تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، جنس الغرض. الغرض المترتب على أمرين مختلفين، على شيئين مختلفين، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. فإذا كان الغرض المترتب على شيئين مختلفين واحدا، فإن وحدة الغرض المترتب على هذين الشيئين تكشف عن ماذا؟ تكشف عن وجود جامع حقيقي بين الشيئين، يكون هذا الجامع الحقيقي هو المؤثر في ترتب ذلك الغرض. ليش وحدة الغرض تكشف عن وجود جامع حقيقي بين الشيئين، يكون هذا الجامع هو المؤثر في ترتب الغرض؟ لماذا؟ لأن الواحد لا يصدو إلا عن واحد. وين تقدمت معنا هذه المسألة؟ في مقدمة علم الأصول عندما تكلمنا عن موضوع العلم، وهناك صاحب الكفاية استكشف وحدة الموضوع من وحدة الغرض والأثر المترتب على مسائل علم الأصول. فإذا كان الغرض المترتب على الشيئين المختلفين واحدا، فإن وحدة الغرض تكشف عن وجود جامع حقيقي بين هذين الشيئين المختلفين، هذا الجامع الحقيقي هو المؤثر في ترتب الغرض. وبالتالي بما أن الغرض قائم بالجامع، فإن متعلق أمر المولى، لأن أمر المولى إنما يتعلق بالشيء لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق الغرض واستيفاء الغرض. بما أن الغرض قائم بالجامع بين الشيئين، فإن متعلق أمر المولى سيكون هذا الجامع. والخصوصيات المفردة للجامع والتي تجعله يتفرد في ضمن هذا الشيء أو ذاك الشيء لن تكون داخلة في المتعلق أصلا، صحيح أم لا؟ الخصوصيات مو الجامع، نحن بس نقول زيد وعمر بينهما جامع حقيقي وهو الإنسان. طيب شو بالنهاية لابد من وجود ما به الاختلاف بين زيد وعمر، ما به الاشتراك هو الإنسانية، ما به الاختلاف ما هو؟ الخصوصيات الفردية. إذا كان الغرض قائما بالجامع بين الشيئين المختلفين، فمتعلق أمر المولى هو الجامع. طيب الخصوصيات المفردة تكون داخلة في المتعلق أو خارجة؟ خارجة عن المتعلق وغير داخلة في المتعلق أصلا، لأن الأمر يتعلق بما فيه الغرض، والغرض وأين هو قائم؟ في الجامع. فالخصوصيات المفردة تكون خارجة عن متعلق الأمر لخروجها عن متعلق الغرض. وبالتالي في هذه الحالة متعلق الأمر ومتعلق الوجوب يكون متعددا أو واحدا؟ واحدا، وهو الجامع بين الشيئين. ففي هذه الحالة يكون متعلق الأمر ومتعلق الوجوب واحدا، ويكون التخيير بين الشيئين المختلفين المحقق كل واحد منهما لهذا الغرض. ليش كل واحد منهما يحقق الغرض؟ لأن فيه الجامع. ويكون التخيير بين هذين الشيئين المختلفين المحقق كل واحد منهما لهذا الغرض تخييرا عقليا. الوجوب من ناحية شرعية يكون وجوب تعييني أو تخييري؟ تعييني، وجوب تعييني للجامع. والتخيير بين هذين الشيئين المختلفين المحقق كل واحد منهما للغرض تخيير ماذا؟ عقلي، لأن العقل يرى ويحكم بأن كل واحد من هذين الشيئين المختلفين محقق للغرض، فيستطيع أن يأتي المكلف بأي. فإذا إذا كان الغرض المترتب على الشيئين المختلفين واحدا، فهذا وحدة الغرض تكشف إنا عن وجود جامع حقيقي بين الشيئين هو المؤثر في ترتب الغرض، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. فإذا كان جامع حقيقي بين الشيئين هو مكمن الغرض، فالأمر والوجوب يتعلق بالجامع، ويكون الوجوب تعينيا ومتعلق الوجوب واحدا، والتخيير بين الشيئين تخييرا عقليا. هذه الصورة الأولى، إذا كان الغرض المترتب على الشيئين واحدا. نجي للصورة الثانية، أما إذا كان الغرض المترتب على الشيئين متعددا، يعني الشيئان يترتب عليهما غرضان لا غرض واحد، يترتب عليهما غرضان مختلفان، فلا يخلو. هذه الصورة كمان بدنا نشققها إلى شقين، بس كمان بماذا؟ بالقسم العقلي الحاصر. إذا كان الغرض المترتب على الشيئين المختلفين متعددا بتعدد هذين الشيئين، يعني هناك غرضان يترتبان على هذين الشيئين، فلا يخلو الأمر إما أن يمكن استيفاء الغرضين معا، أو لا يمكن استيفاؤهما معا. فإذا أمكن استيفاء الغرضين معا، فعند ذلك يتحتم على المولى أن ماذا؟ أن يأمر بكل، أن يوجب كل واحد من هذين الشيئين بالوجوب التعيين. ليش؟ لأن كل واحد من هذين الشيئين يترتب عليه غرض غير الغرض الذي يترتب على الشيء الآخر، والمكلف متمكن من استيفاء الغرضين الملزمين، فيتعين على المولى الحكيم أن ماذا؟ أن يوجب كل واحد من هذين الشيئين بالوجوب التعيين. أكل الرمان يترتب عليه غرض، أكل الرمان صباح الجمعة يترتب عليه غرض، والتصدق بالدرهم صباح الجمعة يترتب عليه غرض آخر مغاير للغرض الذي يترتب على أكل الرمان، والمكلف متمكن من استيفاء كلا الغرضين، الغرض الكامن في أكل الرمان والغرض الكامن في الصدقة. بهالحال ماذا يتعين على المولى الحكيم؟ أن يوجب أكل الرمان بالوجوب التعييني، وأن يوجب الصدقة صباح الجمعة بالوجوب التعييني، فيقول صباح الجمعة كل رمانة وتصدق بدرهم. ليش؟ لإمكان استيفاء كلا الغرضين.
كلا الغرض ملزم.
إيه طبعا، كلامنا بالأغراض الملزمة، كلامنا بالوجوب. شيخنا كلامنا بالوجوب تعييني تخييري، كلامنا بالوجوب. فإذا الصورة الأولى، إذا أمكن استيفاء كلا الغرضين فلا بد أن يوجب المولى كلا الشيئين بالوجوب التعييني. الصورة الثانية، إذا لم يمكن استيفاء كلا الغرضين. كيف لم يمكن استيفاء كلا الغرضين؟ يا إخوان، نحن الملاكات الواقعية والأغراض الواقعية التي تقف خلف التشريعات، يعني نعرف طبيعتها، ندركها بعقولنا؟ لا، نعلم إجمالا أن هناك أغراض وملاكات. قد تكون هذه الأغراض والملاكات بنحو لا يمكن استيفاؤها معا. ولحتى قرب الصورة لأذهانكم بعطيكم مثال عرفي. افرض إنسان مريض، مريض في بصره، عنده مرض في بصره، وعنده مرض في ماذا؟ في معدته. الأطباء اكتشفوا علاجا لمرض البصر، واكتشفوا مادة أخرى تعالج مرض المعدة. ولكن هاتان المادتان فيهما خصوصية، أنهما إذا اجتمعتا لا تؤثر إلا واحدة منهما أثرها والأخرى يقتل أثره، من دون فرق بين السبق واللحوق والتقارن، من دون فرق بين السبق واللحوق والتقارن. يعني إذا أخذ دواء المعدة أولا ففي هذه الحالة دواء البصر لا يعود مؤثرا، إذا أخذ دواء البصر أولا فأخذ دواء المعدة بعد ذلك لن يكون مؤثرا، وإذا أخذ الدوائين معا فلن يؤثر إلا أحدهما. بهالحالة المكلف متمكن من استيفاء كلا الغرضين؟ لا، المكلف غير متمكن من استيفاء كلا الغرضين. فإذا كان الشيئان المختلفان يترتب عليهما غرضان ملزمان، إلا أن المكلف غير متمكن من استيفاء الغرضين، المولى الحكيم هل يمكن أن يأمر أن يوجب كل واحد منهما بالوجوب التعييني؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه مع عجز المكلف عن استيفاء كلا الغرضين يكون إيجابهما معا بالوجوب التعييني لغوا، صحيح؟ فمقتضى حكمة المولى ماذا؟ أن يوجبهما ولكن لا بالوجوب التعييني بل بالوجوب التخييري. المقتضي الوجوب التخييري المقتضي للإتيان بأحدهما وعدم جواز تركهما معا. صحيح أم لا؟ فإذن متى يكون التخيير شرعيا؟ في مورد وحدة الغرض المترتب على الشيئين أو الأشياء المختلفة، أو في مورد تعدده؟ متى يكون التخيير شرعيا؟ في مورد وحدة الغرض المترتب على الأشياء المتعددة أو في مورد تعدده؟ لأنه بمورد وحدة الغرض شو قلنا التخيير بيكون؟ طيب، فإذا التخيير يكون شرعيا في مورد تعدد الغرض. طيب الآن التخيير الشرعي في مورد تعدد الغرض مع إمكان استيفاء الأغراض المتعددة أم مع عدم إمكان استيفائها معا؟ مع عدم إمكان، لأنه مع إمكان استيفاء الأغراض المتعددة مقتضى الحكمة وجوب كل واحد من هذه الأشياء بالوجوب التعييني، مع عدم إمكان استيفائها معا ولا يمكن للمكلف أن يستوفي إلا واحدا منها، فعند ذلك ماذا؟ يكون التخيير شرعيا. بس بعد عندي نقطة أكملها ثم أقبل سؤالكم. فإذا ملاك كون التخيير عقلي أو شرعي عند الماتن، عند صاحب الكفاية، عالم الثبوت أو عالم الإثبات؟ عالم الثبوت، عالم الأغراض والملاكات. وحدة غرض تخيير عقلي، تعدد الغرض مع عدم إمكان استيفاء إلا غرض واحد تخيير شرعي. فعقلية التخيير وشرعية التخيير تابعة لوحدة وتعدد الغرض ومرتبطة بمقام الثبوت لا بمقام الإثبات. لذلك إذا كان الغرض المترتب على الأشياء المتعددة واحدا يكون التخيير عقلي أو شرعي؟ عقلي، حتى لو أبرزه المولى بصورة الترديد، لأن المسألة مش مرتبطة بعالم الإثبات بل بعالم الثبوت. كيف يعني؟ يا إخوان، المولى عطشان، أو المولى ما بدي أقول عطشان، العطشان لا يرويه إلا الماء، المولى أصابه جفاف، جسمه يحتاج إلى ماذا؟ سوائل. أم قال المولى لعبده ائتني بماء أو عصير برتقال. طيب هون المولى أمر بالماء أو العصير، مثل ما قال الشارع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هذا بيعني أنه التخيير شرعي مجرد أنه نشوف أو يعني؟ لا أبدا. ليش؟ لأنه الغرض الداعي إلى الأمر هو تحصيل السوائل لرفع الجفاف، فالغرض واحد وهو رفع الجفاف. هذا الغرض الواحد بما أنه مترتب على شيئين مختلفين الماء والعصير، فيكشف عن ماذا؟ عن وجود جامع بين هذين الشيئين المختلفين، هو مكمن الغرض. ما هو الجامع؟ السائل. الماء سائل والعصير سائل. ففي الحقيقة مطلوب المولى شيء واحد وهو السائل، وإن أبرز مطلوبه في مقام الإثبات بصورة الترديد بين شيئين ائتني بماء أو عصير، مع علمنا بوحدة الغرض على ماذا نحمل ائتني بماء أو عصير؟ على الإرشاد إلى أن غرض المولى كامن في الجامع بين الماء والعصير وهو السائل، مع علمنا بوحدة الغرض. فإذن ملاك كون التخيير عقلي أو شرعي عند الماتن ثبوتي أو إثباتي؟ ثبوتي. لذلك إذا علمنا بوحدة الغرض حتى لو قال المولى ائتني بماء أو عصير تفاح أو عصير برتقال أو عصير جزر، نقول إذا مش تخيير شرعي، إذا وجوب تعييني والتخيير عقلي لوحدة الغرض، وإنما المولى ردد لأجل الإرشاد إلى أن الغرض كامن في الجامع بين هذه الأمور. نعم، مع عدم العلم بالحال ثبوتا يكون المتبع في تحديد أن التكليف أن الوجوب تعييني أو تخييري هو مقام الإثبات، مع عدم العلم بالحال ثبوتا. أما إذا علمنا بالحال ثبوتا وأن الغرض واحد فلا عبرة بمقام الإثبات. أما إذا ما عندنا علم بالحال ثبوتا، ما عندنا علم أن الغرض واحد أو متعدد، فعند ذلك يكون المتبع هو مقام الإثبات. الأمور المتعددة إذا كان بينها جامع عرفي يصلح أن يكون هو متعلقا للأمر فالوجوب تعييني والتخيير عقلي، إذا لا جامع عرفي بين الأمور المتعددة في مقام الإثبات فالوجوب تخييري والتخيير شرعي. والله كيف الأمور المتعددة قد يكون بينها جامع عرفي؟ مثل بباب صلاة المسافر، البريد يتم الصلاة ولا يقصر، البريد الذي ينقل الرسائل، المكاري يتم الصلاة ولا يقصر، اللي هو ذكر 9 عناوين، شو الجامع العرفي بين هذه العناوين 9؟ كثير السفر. فنقول ماذا؟ فنقول التمام واجب على كثير السفر. والموارد اللي لا ما في جامع عرفي بين الأشياء المختلفة نقول التخيير شرعي. على كل حال، مع العلم بالحال ثبوتا لا عبرة بمقام الإثبات، مع عدم العلم بالحال ثبوتا المتبع هو مقام الإثبات في تحديد أن الوجوب تعييني والتخيير عقلي أو الوجوب تخييري والتخيير شرعي. هذه هي خلاصة مبنى صاحب الكفيل. وإلى هنا نكون قد انتهينا من نصف المطلب، وغدا نكمل النصف الآخر وننتهي. ليش؟ لأن المبنى الذي يستحق التوضيح والتشييد هو مبنى صاحب الكفيل، أما بقية الآراء الأخرى في حقيقة الوجوب التخييري فقد أشار إليها الماتن إشارة إجمالية، نتعرض إليها إجمالا بالتبع للماتن. بالتبع للماتن ما أريد أن أقوم به الآن أن أستعرض الوجوه الأخرى في حقيقة الوجوب التخييري استعراضا فقط على أن نتكلم فيها غدا. غير هذا المبنى، غير هذا الوجه الذي اختاره صاحب الكفي، هناك وجوه أخرى. أحد الوجوه الأخرى أن الوجوب التخييري يتعلق، الوجوب التخييري حقيقته أنه وجوب تعييني متعلق بمتعلق واحد، إلا أن هذا المتعلق الواحد معلوم عند الله مجهول عندنا. يعني عندما يقول المولى صباح الجمعة كل رمانة أو تصدق، بالواقع الواجب شيء واحد، إما أكل الرمانة أو الواجب بالواقع هو الصدق. هناك وجوب تعييني تعلق بمتعلق واحد في الواقع، ولكن متعلق هذا الوجوب التعييني معلوم لله مجهول لنا. كيف نستكشف متعلق الوجوب التعييني عند الله؟ باختيار المكلف. إذا اختار المكلف أكل الرمانة، منستكشف أن الوجوب التعييني عند الله كان متعلقا بأكل الرمانة. إذا اختار المكلف الصدقة، منستكشف أنه الوجوب التعييني عند الله كان متعلق بالصدقة. ها؟ هذا مبنى، هذا وجه. وجه آخر ماذا قالوا؟ قالوا حقيقة الوجوب التخييري أنه وجوب تعييني يتعلق بأحد المتعلقين، لأنه على مبنى صاحب الكفاية الوجوب التخييري يتعلق بكليهما، صحيح؟ يتعلق بالصدقة ويتعلق بأكل الرمان، ولكنه صنخ وجوب لا يستلزم المنع من الترك إلى غير البدل، إلى البدل، ويستلزم المنع من الترك إلى غير البدل. هؤلاء قالوا لا، ما بيتعلق بكليهما. قالوا الوجوب التخييري يتعلق بأحدهما. أصحاب هذا المبنى اختلفوا، يتعلق بمفهوم أحدهما ولا بواقع أحدهما. هذا مبنى أن الوجوب التخييري يتعلق بأحد الشيئين، واختلفوا يتعلق بمفهوم أحدهما أو بواقع أحدهما. مبنى آخر أن الوجوب التخييري حقيقته أنه وجوب تعييني، إلا أنه ليس مطلقا بل مشروطا. كيف حقيقة وجوب تعييني متعلق بكلا الطرفين إلا أنه ليس مطلقا بل مشروطا؟ صباح الجمعة كل رمانة أو تصدق، وجوب أكل الرمان تعييني ووجوب الصدقة تعييني، بس مش مطلق وجوبهما. يجب أكل الرمانة إذا تركت الصدقة، وتجب الصدقة إذا تركت أكل الرمانة، فكل واحد من الوجوبين مشروط بترك الآخر. هذا مبنى في الوجوب التخييري. كل هذه المباني تختلف عن مبنى صاحب الكفاية، وكلها مرفوضة، والمبنى الذي التزم به صاحب الكفاية هو ما ذكرته لكم. تتمة المطلب مع تطبيقه غدا، والحمد لله.
الوجوبات التخييرية قسمها يعني أن المولى غرض واحد، مش مركب غرضين، يعني ما بينه إلى أفراد هكذا، فكأنما إحنا مش عارفين شو العنوان الجامع
لهذا. منين بتستكشف وحدة الغرض؟
بتستكشف إنه المولى يريد أن أكفر، يريدني أن أكفر ما في، فلابد أن يكون هناك أثر.
يعني شو يعني كفارة شيخنا؟
كفارة هي كفارة غطاء، إنه يكفر عن هذا
الذنب. ها؟
في عندي كسر.
إيه شو يعني كفارة؟ مولى يريدني أن أكفر، شو يعني كفارة؟
مأخوذ من التكفير، من التضحية، وكشف يعني جبر الخطأ اللي صار.
طيب لح نسلم معك إنه الكفارة، وإن كان تثبت الكفارة في غير مورد المعصية، لذلك مش بالضرورة أن تكون الكفارة.
عشان عبرت الانكسار في جبر، في جبر لفوات
الشيء. كثير منيح، أحسن.
يعني خرجت من
عمل. لا بأس، فإذا ما بدنا نلتزم إنه الكفارة تختص بمورد المعصية. على كل حال، الكفارة الاتيان بعمل فيه مصلحة. هالعمل هالمصلحة هيدي تخفف من وطأة مفسدة وقعت أو تجبر مصلحة فاتت. كتير منيح. المولى قال إذا أفطرت عمدا فأعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكين. في جامع عرفي بين العتق والإطعام والصوم، جامع عرفي ما في، خليك معي بس لو أوضح، ما في جامع عرفي. طيب منحتمل أنه العتق والإطعام والصوم لكل منهما مصلحة خاصة وغرض خاص، هذه المصلحة الخاصة وغرض وهذا الغرض الخاص هو الذي يتحقق به الجبر. فإذا نحن نحتمل أن يكون لكل منها مصلحة خاصة وغرض خاص، ظاهر قول المولى إذا أفطرت عمدا فأعتق أو صم أو أطعم، وحدة الغرض أو تعدد الغرض؟ ظاهر قول المولى ليش تعدد الغرض بتعدد المتعلق، لأن الغرض تابع للمتعلق.
من شو الداعي اللي دعا المولى إلى أن يقبل إحدى خصال الكفارة؟ أليس الجبر؟
إيه نعم الجبر، ولكل واحد من هذه الأمور غرض، بس المشكلة وين؟
يسد مسد الجبر.
المكلف لا يتمكن من استيفاء جميع هذه الأغراض، كل واحدة من هالخصال فيها غرض ملزم، هذا الغرض ملزم لأنه يجبر عقاب، يعني يخفف من عقوبة المعصية. بس المشكلة أنه ما فيك تستوفي هالأغراض بأجمعها، ما فيك تستوفي إلا واحد منها، لذلك يتحتم على المولى بمقتضى حكمته التخير. على كل حال غدا إن شاء الله سأكمل. هذا مبنى صاحب الكفي، وإن كان الذي أعتقده تبعا لما عليه جملة من المحققين أن حقيقة الوجوب التخييري هي أنه يتعلق بعنوان أحدهما، بل مبنى السيد الخوئي على ما ببالي. نعم، والإشكالات التي ذكرت على هذه المبنى لا تتم، على هذا المبنى لا تتم، أما مبنى صاحب الكفي فلا يخلو من إشكال.